ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، تكلمنا عن معاصي السر على مدار حلقتين كاملتين، تكلمنا عن خطورتهم وأهم المشكلات اللي بتسببها لينا معاصي السر، سواء في العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أو في العلاقة بيننا وبين الناس، الأثار الضارة المترتبة على معاصي السر سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقلت لكم إن دي في حد ذاتها مصيبة من المصائب، ولو لم يكن من مصائب معاصي السر إلا أنها تحبط العمل وتضيع الحسنات وتجلب للعبد الحسرة في الدنيا والآخرة لكفى بها مصيبة، لكفى بها مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعلم أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقوام في وقت الخلوة انتهكوا المحرمات، فكانت النتيجة نزلت عليهم العقوبات من عند الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من خطورة معاصي السر إلا ما تجلبه من، والعياذ بالله، سوء الخاتمة عند موت الإنسان لكفى بها مصيبة، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وخواتيم السوء إنما تكون بسبب دسيسة سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. تكلمنا كثيرا عن أهم الأمور وأهم المصائب التي تجلبها لنا معاصي السر، ولم يتبقى لنا إلا صلب بقى الموضوع، كيف ننجو من هذا. كثير من الشباب قالوا لنا: خلاص احنا خفنا وكنا في قمة الرعب، وانت بتكلمنا عن خطورة معاصي السر علينا في الدنيا وفي الآخرة بسبب ما تحدثه معاصي السر فيما بيننا وبين ربنا عز وجل، العلاج فين؟ كيف نعالج أنفسنا؟ وهل يا ترى ممكن يكون في علاج؟ أنا شاب من الشباب بيقول: أنا ياما دخلت على مواقع والعياذ بالله إباحية ورأيت صور سيئة. شاب آخر بيقول: أنا ياما للأسف سرقت في السر حيث لا يراني أحد. وآخر بيقول: أنا ياما عملت شاذ بيني وبين بنات في السر والعياذ بالله لم يطلع علي أحد، وأنا الآن مش عارف هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي. أنا لازم أقول من البداية لكل الشباب دول اللي هو أصيب بحالة من اليأس، بحالة من الهم، بحالة من الغم أو الكرب بسبب معاصي السر، وخلاص الشيطان وسوس له مصيبة أكبر. يعني الشيطان لم يكتفي إن هو وقعه في معاصي السر، ده وقعه في مصيبة أكبر الآن. المصيبة الأكبر إن هو يأس من رحمة الله عز وجل وقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال له: خلاص ما عادش ليك قبول، وما عادش ليك خلاص توبة، أنت اللي زيك ما عادش له توبة. لا لا لا، أنا في الفقرة الأولية النهاردة لازم أقول لك: لا، أنت ليك توبة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يقبلك. الله سبحانه وتعالى لما قال: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية دي سبب نزولها واحد من ثلاثة: إما إن هي تكون نزلت في وحشي بن حرب قاتل حمزة، وربنا عز وجل بيقول له: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ده قتل سيد الشهداء، قتل حمزة، قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون قد نزلت في مجموعة من الشباب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الشرك قتلنا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن، لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كفر وقتل وزنا وشرب خمر والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا بينادي عليهم ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أو تكون الآية دي نزلت في عياش بن أبي ربيعة الذي قرر الهجرة مع عمر رضي الله عنه، ولما خرج معه في الطريق لحق به أبو جهل، وكان أخوه من الرضاعة أو أخوه لأمه كما قال بعض أهل السير. قال فأخذ به وقال: إن أمك أقسمت ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى تعود إليها. ففتن عياش بن أبي ربيعة ورجع لمكة مرة ثانية ومكث هناك فترة فارتد عن دينه وترك الإسلام. في يوم من الأيام سيدنا عمر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا على حال أخيه ربيعة بن أبي عياش، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فكتب له بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كتبها عمر بن الخطاب وأرسلها إلى أخيه عياش بن أبي ربيعة ففهمها فتاب وحسنت توبته وأسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة ليكون مع أخيه عمر بن الخطاب ومع مربيه ومعلمه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة كل واحد منهم عمل مصيبة كبيرة جدا، ولكن ربنا عز وجل ناداهم بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا نقنط أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما صنعنا من ذنوب، مهما كان لنا في وقت السر معاصي وسيئات، احنا هنرجع وهنتوب وهنستغفر وهنقول لربنا احنا أخطأنا وهنعترف بذنوبنا، ونكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا. ولكن ما زلت بطرح السؤال: يا ترى انا لو عايز اتوب من معاصي السر بحيث لا ارجع اليها ابدا ماذا اصنع؟ ده اللي هنعرفه بعد هذا الفاصل، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حلقة النهاردة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى زي ما تكلمنا في الفقرة الأولانية هتكلم عن أهم الأسباب إن شاء الله بإذن الله اللي تدفعنا وتساعدنا وتاخد بايدينا ان شاء الله بعد فضل ربنا علينا ان احنا ان شاء الله نخرج من واقع معصيه السر الى طاعه الله سبحانه وتعالى باذن الله. قبل ان اتكلم عن اهم الاسباب ان شاء الله اللي تكون سبب في نجاتنا من معصر بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه لنا، احب ارحب بالنهارده باخواني واحبابي واصحابي محمد رجب. اهلا وسهلا بك يا محمد
شيخنا الله،
والشاعر الجميل علاء الدين العشري. ازيك علاء؟ واخونا محمد سعد. ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ منورين حبيبي. مما لا شك فيه ان اي دكتور النهارده لو راح لواحد مريض اول حاجه بيساله بيقول له انت حاسس ايه، بيحاول بقدر المستطاع يجمع اغلب المعلومات المحيطه بظروف المرض بتاع هذا المريض علشان يقدر يقف هي المشكله فين. واحنا النهارده لو انطلقنا من هذا المنطلق وقدرنا بالفعل احنا نسال ايه اصلا الاسباب اللي بتخلي كتير من الشباب بيقع في معصيه السر، هنقدر ان شاء الله ان احنا نعالج قضيه معصيه السر. هنحاول باذن الله عز وجل ان احنا نقف النهارده مع اهم الاسباب، وفي نفس الوقت احنا ناخد السبب ونحط العلاج بتاعه مباشره بحيث ان شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا كلنا، لان الكل يعني الا ما رحم ربي عز وجل مبتلى بمعاصي السر على اختلاف صورها وتنوع اشكالها. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ناخد بايدين بعض ان احنا ان شاء الله باذن الله ربنا عز وجل ينجينا من معاصي السر. محمد، في ظنك ايه اخطر الاشياء اللي ممكن تخلي الانسان يقع في معاصي السر؟
تمام، اولا جزاك الله خير على الموضوع. طبعا وقيم من بدايه خلينا اقول لحضرتك ان من اخطر الاشياء اللي بتؤدي ان احنا نقع في معاصي السر شايف فيها ان هي البيئه. كنا زمان بندرس بيقال ان البيئه ديت هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان يؤثر فيه ويتأثر به. فنشايف إن أي البيئة دي بتحمل الصحبة وتحمل المجتمع بما يحمل منظومات كاملة وشاملة، كالمنظومات التي لا تقوم عليها أي دولة إلا عليها، كالمنظومة الصحية الطبية الصحية العسكرية الأمنية التعليمية إلى آخره يعني. فإحنا عندنا دلوقتي البيئة دي هي اللي بتصنع الإنسان يكون شكله زي البيئة دي، بتقدم الصنيعة اللي إحنا نقدمها للإنسان، تقدم الثمرة إلى آخره يعني. فاحنا دلوقتي لو عندنا البيئه ديت بشكل عام من صحبه ومن مجتمع ومن شارع ومن بيت وبيئه متكامله من كل مناحيها، لو مش بيئه بتحاول وتصنع بكل مقاوماتها ان تصنع الانسان او تصنع الشخص ان يكون نافع لمجتمعه ونافع لامته، هيكون العكس تماما. فاحنا بنقول دلوقتي ان البيئه ده اخطر شيء، البيئه سواء بمفهومها الصحبه او البيئه بمفهومها اللي هو المجتمع او الشارع. فهم شايف من وجهه نظري انه من اخطر الاشياء اللي بتؤدي الى موضوع حضرتك
يعني. يعني فعلا مما لا شك فيه واكيد هتتفقوا معايا ان الشاب هو في ابتدائي واعدادي وكلنا كده في ابتدائي واعدادي، لان كان دايما بابا بياخده معاه المسجد فكان عارف شيخ المسجد ويجي يقول لي انا كنت وانا صغير في اعدادي وثانوي كنت حافظ 15 جزء من القران. بدات مرحله جامعه والدخول في سن جامعة بدأت منها مرحلة الانحراف. يبقى مما لا شك فيه ان الاب زمان لما كان بياخد الولد معاه جوه الجامع فكان بيحفظ قرآن ومع الشيخ ما كانش بيعمل كده. الكلام ده طبعا كان من فترة. دلوقتي مرحلة الانحراف بدأت من ثانوي وبدأت من اعدادي. البيئة هي اهم الاسباب اللي تخلي الانسان يدفع دفع المعصر مما لا شك فيه البيئة. صاحبه هو اللي اداله بالبلوتوث والعز ولا في المش كويس, وصاحبه هو اللي علوم من خلال الباقة اللي عملها على التليفون ان يدخله على موقع مش كويس, وصاحبه هو اللي علمه يكذب, وصاحبه هو اللي علمه يسرق, وصاحبه هو اللي علمه انه يقعد في جنب بعيد عن الناس تماما ويشرب مخدرات. صح. يبقى مما لا شك فيه البيئة. علشان أأكد ليكم ان قضية البيئة هي اول العوامل المؤثرة في وقوع الانسان في معصر, دي لمونة. علاقة الليمونة بالبيئة هي العلاقة يقينا هتتضح لنا كلنا بس بعد ما نفهم. خلوني دلوقتي قطعت الليمونة دي نصين, وبعد ما قطعتها نصين خدت نص الاولاني حطيته في بيئة بنسميها مية بسكر. نص الاولاني الليمونة حطيناه في كوباية فيها مية بسكر, هتكون نتيجة ان الليمونة طعمها بقى ايه؟ بقى طعمها حلو مع انها طعمها حامض حامضي, ولكن انا حطيتها في بيئة فيها مية بسكر فكانت النتيجة ان بقت سهل الشرب. ده انا بتطعم الطعم, طعمه جميل ما شاء الله. طب النص الثاني انا خدت النص الثاني من الليمونة وحطيته في مية بملح وسبتها فترة لحد ما اصبحت ليمون مخلل, طعمها بقى ايه؟
حادق.
الله. طب ده هي ليمونة واحدة, هي ليه اختلفت؟ نفس الكلام. انا النهاردة لو عندي جزرة, الجزرة دي النهاردة انا لو قسمتها نصين نصين, هي جزرة واحدة قسمتها نصين, النص الاولاني حطيته في مية بسخنة مية سخنة بسكر كده وسبتها شوية بقت مربى, ولو حطيتها في مية بملح وسبتها شوية بقت مخلل. يا جماعة هي جزرة واحدة, ليه اتغيرت للصورة دي وليه اتغيرت للصورة دي؟ زي الليمونة دي, ليه اتغيرت هنا ان هي بقت حلوة في شربها وطعمها حلو وهنا بقت اتحولت لحاجة ملحة؟ ايه اللي حصل؟ هي مسألة البيئة مش اكتر, مش اكتر ولا اقل. عشان كده انا بقول اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من بيئة من معاصي السر لازم اول حاجة يغير البيئة اللي هو عايش جواها. لو قدرنا ان احنا نغير البيئة اللي احنا عايشين جواها المسألة هتتغير تماما. صدقوني انا النهاردة لو عايز ابطل معاصي السر ولسه التليفون بتاعي عليه عشرات الاسماء بتاعت البنات اللي كل يوم بكلمهم, لا يمكن بحمل الاحوال انت هتتغير, ولا يمكن بحمل الاحوال رفقة السوق اللي دايما بتديني مخدرات او دايما بتديني حاجات مثلا فيها معصية, او صاحبتي اللي بتجيبني عندها شقة على اساس ان انا اذاكر معاها ومامتي عارف ان انا بذاكر معاها فبروح عندها وبتفرجني مثلا على حاجة مش كويسة, او بتخليني اتكلم مع شباب في التليفون او الكلام ده, او نهزر مع اولاد هي دي, او في يوم من الايام لان هي ماشية مع واحد عرفتني على صاحبه. مما لا شك فيه ان البيئة دي هي المؤثرة, هي اللي بتغير, هي اللي هتضيع. عشان كده انا بأكد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قدر يفهم كويس جدا ازاي يخرج من معصية السر. عمل ايه سيدنا يوسف؟ واتسبق الباب طلع يجري. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طلع يجري. ليه؟ لان وجود الانسان في معصية السر في بيئة المعصية السر هيقع ايا كان. طبعا يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة انا اتكلم عن يوسف النبي, ولكن اتكلم عن يوسف اللي كان لسه في مرحلة الشباب, اللي كان لسه في مرحلة الشباب ولسه لم يوحى اليه الان, ولكن تربى في بيت النبوة, والده علمه ان ربك حكيم عليم, ربنا عليم. فالتربية دي اثرت جدا في يوسف عليه الصلاة والسلام. البيئة دي من اوائل التعليمات اللي علمها يعقوب عليه الصلاة والسلام لابنه يوسف ان ربك حكيم عليم زي ما ربنا علمنا في اول الصورة. صح. فكانت النتيجة ان تربيته في البيئة دي خلته اول ما اتعرضت عليه معصية السر ايه اللي حصل؟ والسبق الباب جرى. جميل. ولما النسوة كلهم راودنا يوسف عن نفسه ام اي ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. لانه يعرف كويس جدا ان طول ما انا قاعد في بيئة غلط عمرك في حياتك ما هتبطل معصية. انا طول عمري قاعد في بيئة النادي اللي فيها معاصي وفيها بنات والعياذ بالله متبرجات او عاريات رايحين جايين قدامي, انت ازاي هترجع؟ ازاي هتسيب معصية السر؟ ازاي هتتوب الى الله سبحانه وتعالى؟ انا قاعد النهاردة اخت من الاخوات ملهاش بقى في الكلام ده خالص, ولكن شغالة بس على المسلسلات والافلام والاغاني بس, ده في نظر كتير من الناس عادي, ولكن البنت دي قدام الكليبات بتاعه الاغاني عماله تشوف حب 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 وده بيحب دي ومش عارف ايه والحب والعشق والهيام ومش عارف ايه والكلام ده وشافت في الفيلم الفلاني كذا وكذا وكذا ده يقينا ده البيئه دي هتتفعل ايه انت لازم تعرفي يقينا انا النهارده قاعد مع مجموعه شباب كل واحد بيقول انا كنت ماشي مع فلانه وقلت لها وقالت لي وعملت لها وعملت لي الكلام ده كله ده ادفع عن الايه ادفع عن يقينا لمعصيه السر شاء الانسان ام ابى شاب النهارده اللي قاعد ليه النهارده قدام النت انا بقول اهو هو ما عملش حاجه خالص هو بيشوف الصفحه بتاعته عادي جدا ولكن صوره من هنا لوحده عاريه وصوره من هنا لممثله اجنبيه متخصصه ان هي تعرض نفسها وهي بلبس ضيق او بلبس فاضح شويه صوره من هنا وصوره من هنا وصوره من هنا وصوره هنا ازاي انا النهارده هكون عايش في الواقع ده واقول انا هثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى ومش عارف في معصيه السر فمما لا شك فيه البيئه يا شباب النهارده من اكثر الاشياء اللي ثبتت اصحاب الكهف ان سر البيئه بتاعته ربنا قال لنا ايه واذا اعتزلتموهم في اعتزال سيب بيئه المعصيه اتركها علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويكرمك كرم كبير جدا 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 اخونا الكريم علاء الدين في ظنك ايه اكتر الاشياء اللي ممكن تخلينا بعيد عن معصيه السر
بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا عدم مراقبة الله جل وعلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أطلب قلبك في ثلاث مواطن عند سماع القرآن في مجالس الذكر وفي الخلوة فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول أن الإمام أحمد كان دائما ما يردد هذين البيتين إما أن هذين البيتين له أو لغيره كان الإمام أحمد يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب فالشاهد هو مراقبة الله جل وعلا وشيخنا هذه من ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإن من ثمرة الإيمان بالله جل وعلا من ثمرة الإيمان بالله جل وعلا أن العبد يستحي من معصية الله جل وعلا لعلمه أن الله يراقبه أن الله جل وعلا ينظره يراقبه على ما يفعل وأيضا من إيمان العبد بالملائكة لأن إن كان العبد مؤمنا بملائكة الله جل وعلا يستحي أيضا من نظرهم لعلمه أنهم يراقبونه ويسترون عليه كل ما يفعل فعدم المراقبة أنا أرى أنها أمر مهم جدا
عدنا سواء الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالمعنى الأعم والأوسع هو وجود العمل الصالح لأن الإيمان في القرآن معناه يقينا العمل الصالح قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ومعنى الإيمان هنا الصلاة لأن الإيمان هنا معناه الصلاة فيقينا الإيمان من أعظم الأمور إلى ربنا عز وجل يعصم بها الإنسان من وقوع في معصية السر من كلامك إن كلما ازداد إيمان العبد كلما ازداد بعدا عن معصية الله سبحانه وتعالى وكلما كان العبد كثير التذكر لله سبحانه وتعالى ودي نقطة تيجي إن شاء الله الآن كلما كان الإنسان إن شاء الله يعني متذكر لله حريص على ذكره لله بمعنى مراقبته لله ده إن شاء الله يكون سبب لتوفيق ربنا سبحانه وتعالى له توفيق كبير جدا وهقول لك في ظنك أنت أيهما سيعصم من معصية الله اللي عنده طاعات كتير ولا اللي ما عندوش طاعات
أكيد اللي عنده
برضو ليه
لان اللي عنده تحصن صحيح شيخنا في عندنا في واحنا زمان واحنا صغيرين كانوا بيدونا حقنه ضد مرض شلل الاطفال
تمام
الحقنه ديت بتدينا مناعه من المرض بتحصننا من المرض نفسه. كذلك إيمان العبد بالله جل وعلا بيخليه في حسن حصين.
من شاء الله ربنا يكرمك عين توصيل جدا ما شاء الله ربنا يحفظك. علاء تعرف تشكيلي المروحة دي؟ أظن سهلة كده؟ سهلة؟
أنا حاول.
حاول.
الله يعين برضه في إن شاء الله.
حاول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أساعدك بقى.
مش عايز تفك.
خلاص هي خلاص كده بدأت تفك.
تمام.
إن شاء الله. طيب. أنا بعد اللي أنت عملته ده أنا هطلب منك طلب تاني. بس تكون جريء شوية. يلا علاء فكها.
فكها أنا أجرأ. أنا أجرأ.
تظل. تخاف. هتخاف. طب زودنا السرعة شوية؟
لا أكيد أصعب.
حط إيدك جرب كده.
لا لا يمكن.
طب جرب. طب جرب محمد.
أنا خفيفة وصعب.
أوري لا لا.
محمد.
أنا خفيفة وصعب.
صحيح.
طب لو زي بس.
طب لو قفلت.
بسيط. أسهل بكثير.
خلاص هي دلوقتي بدأت تقف. أظن أصبح الآن من اليسير علينا إن أنا أمد إيدي لها وأوقفها. لا مش هوقفها بس. ده أنا أصبح من السهل اليسير عليا بعد ما وقفت إن أنا أعمل إيه؟ ان انا اعمل ايه ان انا افكها اهو انا وقفتها وخلاص هبدا افك المروحه وافك كل حاجه فيها وخلاص بقى سهل بالنسبه لي صح كده هو انا عايز اوصل لايه من فكره المروحه فكره المروحه هي عباره بالظبط انت عباره عن المروحه دي طاقتك وعبادتك هي عباره عن المروحه دي والايد اللي عايزه تفك المروحه هي دي ايد الفساد اللي هو ممكن يكون الشيطان وممكن يكون صاحبك وممكن يكون البيئه اللي عايزه تاثر عليك طول ما المروحه شغاله طول ما الروح شغاله انا النهارده بدات اعبد ربنا على المستوى الاول يا دوبك كده ها شويه صلاه هي يا دوبك المروحه الاولانيه بس ممكن ايديك تتمد وتفك لان لسه المروحه ايه بطيئه انما انا لو زودت السرعه شويه بدات تزيد فيبقى صعب طب لو زودت بقى على السرعه الثالثه انا لو ايديا اتمدت الايد دي هتقطع اي ايد هتتمد والمروحه شغاله هو ده عايز صاحب ايديه نفس الكلام اللي انا عايز اوصل له ان من اعظم الاشياء اللي تعصم اي ايد تتمد للمروحه ان المروحه تكون شغاله لو انت عندك المروحه دي وحاططها كده في مكان كل اللي فيه حراميه لو سبتها مفصوله الكل هيخش يسرقها انما لو شغاله لا يمكن اي حد هيخاف يحط ايديه جوه كده ايديه تروح على طول وده المعنى اللي انا عايز اوصل له كتير النهارده من شبابنا بعيد عن طاعه ربنا لا في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة قرآن ولا في ذكر الله ولا في قرب من مجالس العلماء ولا حضور لمجالس علم فبتكون النتيجة ان المروحة واقفة فبتكون النتيجة انك هتنتكس هتكون النتيجة ان الشيطان سهل جدا ان يمد ايده عليك وبالتالي يقدر يوقفك انما صدقني الطاعة هي عاملة بالضبط زي المروحة اللي شغالة بسرعة طول ما هي شغالة بسرعة لا يمكن بحال من الاحوال الانسان المعصية ان الشيطان ممكن يكون له سبيل على الانسان عشان كده ربنا قال لنا القاعده دي اللي تخلينا ان شاء الله نبعد عن المعصيه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الذين قال الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان يبقى الشيطان ما عادش له سبيل عليا انه يغويني فيوقعني في معصيه من معصر امتى لما تكون عبد لله مين العبد لله الطائع لله سبحانه وتعالى
انا اسف اصل الفرد بلا إيمان ريشة في مهب الريح لا تهدأ على حال ولا تسكن إلى قرار أينما تميلها الريح تمل الفرد بلا إيمان فرد متبرم قلق لا يدري ما قيمة نفسه لا يدري ما سر وجوده في الحياة لا يدري من الذي ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه عنه بعد حين باختصار شديد الفرد بلا إيمان حيوان شره سبع فاتك مفترس بقلب لا يفقه بأذن لا تسمع بأذن لا تسمع بعين لا تبصر بهيمة في مسلاخ بشر بل هو أضل من حمار أهله
الله يكرمك جزاكم الله يا رب ربنا يجزيك يا رب ربنا يكرمك يا رب عايز أبدأ في الجزئية دي بالذات جزئية إن أنا كل ما هكون طاعي أكثر إن شاء الله ربنا يعصمني أكثر بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى لقصة مجموعة من الشباب ربنا ذكرهم في القرآن وذكر لنا لماذا ثبتهم الله على الدين ولماذا لم يوقعهم في المعصية وليه ثبتوا أمام فتنة من أعظم الفتن حاجة من اثنين يترجع لديننا يطير رأبتك قال الله سبحانه وتعالى في في شأن فتية الكفن.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا.
هي دي وربطنا على قلوبهم. أنا ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى لن يربط الله على قلبي. ربنا مش هيثبت قلبي غير لما حقق الآية اللي قبلها إنهم فتية إيه. هو ده الرابط بين الإيمان وبين الربط على القلب. هو ده القاسم المشترك بين الاثنين. ربنا عز وجل ثبتهم على الطاعة وما وقعهمش في المعصية. إمتى؟ لما كانوا فتية مؤمنين طائعين عابدين لله سبحانه وتعالى. طاعتك وعبادتك جريك الدائم في طاعة ربنا عز وجل من زيارة مرضى في المستشفيات، زيارة أيتام، زيارة قبور، زيارة إخوة صالحين، مجالس علم، قراءة قرآن. الأخ ما شاء الله شغال على أقصى سرعة، شيطان لا يقترب، ما يوقعش أبدا في معصية خير. نفس النموذج ده ربنا ذكره برضه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول لنا يوسف إنما عصم عن معصية السر بسبب أنه له رصيد إيماني. اشحنوا رصيدكم الإيماني. قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ بعض أهل البصرة إنه من عبادنا المخلصين. يبقى يوسف عليه الصلاة والسلام شحن كويس رصيده الإيماني، كان عنده عبادة، كان منطلق في طاعة الله، وبخاصة الإنسان لا يطلق عليه مخلص أو مخلص إلا إذا كان له عمل سر طاعة، فكان حريص. سيدنا يوسف كان فاتح على الإيه؟ على الإيه؟ على الثالث الرابع الخامس، ده خلاص ده منطلق، خلاص هو منطلق أصلا. خدت بالك الطريق إلى الله عز وجل ما فيش فيه خطوط حمراء. أي طريق في الدنيا بيقول لك سرعتك لا تتجاوز 120، لا تتجاوز 80، إلا طريق واحد السرعة فيه مفتوحة، هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أو هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. انطلقوا انطلقوا، كلما ننطلق أكثر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعصمنا من معصر. خد بالك ما بتصليش في جماعة، أو بتصلي في جماعة فرضين ثلاثة وبتسيب الباقي في البيت، أو ما بتصومش التطوع، أو ما بتقرأش القرآن، ما تقوليش أنا بعرف معصر. ولكن كلما هتجتهد أكثر في طاعة الله عز وجل هتكون النتيجة إن ربنا عز وجل يعصمك من معصر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الحديث القدسي يعني ايه تتعصم، يعني ايه تاخد حقنة، الحقنة دي تحميك من شان الأطفال بعد كده. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ده عدى السرعة الأولية سرعة الفرائض، وبعد كده فتح في السرعة اللي بعدها سرعة النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت وبصره الذي ويده التي وقلمه التي يمشي بها. سبحان الله، بعض الروايات فكنت بصره فبي يبصر، وكنت سمعه فبي يسمع. قال أهل العلم معناه كما قال ابن بطال، أي لا تذهب جوارحه إلا لطاعته سبحانه وتعالى. جوارحه دي لا تتحرك إلا طاعة الله. إيديك ده لما تحط على الكيبورد مش هتحط إلا على حاجة تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة جدا لازم تكون في اعتبارنا، ما تعديش علينا. فكلما زاد الإنسان من رصيده الإيماني هتكون نتيجة أن ربنا عز وجل يعصمه. وعلى فكرة في قاعدة جميلة جدا كان ابن القيم رحمة الله عليه بيذكرها، كان يقول حركات الظواهر، حركة الإيد، حركة الرجل، حركة اللسان، حركة العين، حركات الظواهر توجب بركات الصرائر. حركات الظواهر طول ما أنا جسمي شغال في طاعة ربنا عز وجل ده توجب إيه؟ توجب لنا بالنسبة لنا إيه؟ توجب لنا بركات الصرائر. في وقت السر تلاقي البركات عمالة تنزل عليك. سبحان الله، كنت بتدور على حاجة معينة، بتعمل قصيدة معينة، قصيدة شعر معينة، تلاقي ما شاء الله فتحات ربنا عز وجل عليك لا تتوقف. واخد بالك؟ وعلشان كده كان أبو سليمان الدوران بيأصل لنفس القاعدة، فبيقول لنا من أحسن في نهاري وهو قدام الناس كوفي في ليله، وفي رواية كوفي في ليله في وقت السر. فطول ما انت في الظاهر عمال تجري في طاعة الله عز وجل ما تنسوش المروحة. كلما ازدادت السرعة كانت النتيجة يعجز أو تعجز أي يد أن تمتد إليها. وهكذا المؤمن كلما زادت سرعته في طريقه إلى الله عجزت شياطين الإنس والجن أن تسقطه في معصية الله عز وجل. محمد في ظنك ليه نسقط في معصية السر؟
يعني أولا ابتعدنا عن محمد أذكر الموت أولا أذكر الموت ابتعدنا عن رب سبحانه وتعالى كتير جدا. لكن بعد ذلك
محمد جاء على جرح. تعالوا نشوف فيديو ونرجع لكم تاني. معلش سامحوني هو الفيديو ممكن يكون شديد شوية، ولكن والله في كتير من الأوقات مثل هذه الفيديوهات أو اللقطات بتخلينا نرجع. هرجع تاني لك محمد. ربنا عز وجل بيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكره فإذا هم بصرون. أنا مش هشوف صح غير لما أتذكر. في ظنك بيقع عليه في معصية السر؟ وإيه الأشياء اللي تخليهم يخرجوا من مسألة معصر؟
أولا نتذكر الموت وتذكر وقوفنا أمام الله سبحانه وتعالى، ونتوقف يعني حاجات كتيرة جدا، وقوفنا على القبر، انتشار الجنايز، كل دي أسباب لازم نتذكرها عشان نكون على مراد الله
إن شاء الله. جزاكم الله خير محمد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أهل العلم بيقول لنا تذكروا إيه؟ اللي بيقع في معصية السر ناسي فهو أعمى. قارنوا معايا كده بين أول الآية وآخر الآية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى طائف الشيطان لما بيجي علينا بيعمينا ما بنشوفش. اللي أنا عايز أقوله لك، افتكر ثلاث حاجات، تذكر ثلاث حاجات. واحد، عايزك تتذكر كويس جدا اطلاع ربنا عز وجل عليك ومراقبة الله سبحانه وتعالى لك. اتنين، عايزك تتذكر الموت قد ايه الموت قريب منك، وممكن سبحان الله وانت على معصية السر في هذه اللحظة يقبض الله عز وجل روحك، هتقف بين ايديه ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان من مات على شيء بعث عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه، ويبعث الناس على نيتهم، ويبعث الناس على أعمالهم، ويبعث الناس في الثياب التي ماتوا فيها. هنقابل ربنا ازاي؟ الحاجة الثالثة، انا عايز تتذكر وقوفك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لو عايز تسمع معصية السر قبل ما تقع فيها استنى عشان خاطري، وتذكر وقوفك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتقرير الله لك. وربنا بيقول لك اتذكر ذنب كذا، اتذكر ذنب كذا، وانت مش قادر تعمل اي حاجة الا انك تقول انا فاكر انا عملت، وتعترف. ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا، قال في شأن أقوام يوم القيامة يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا يا ويلتنا، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. افتكر وانت واقف ماسك كتابك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتعترف بكل معصية سر وقعت فيها، كل محادثة في الحرام عملتها، كل مكالمة في الحرام عملتها، كل نظرة في الحرام وقعت فيها، كل جنيه في الحرام ايديك اتمدت عليه، كل معصية سر واقف بين ايدين ربنا، وربنا عمال يقول لك انت عملت. هتعمل ايه ساعتها؟ يقول قتادة، والله ما اشتكى القوم ظلما ولا يظلم ربك أحدا، ولكن يشتكون الآن الإحصاء، فليحذر كل واحد منكم من محقرات ذنبه، من معاصي السر. أسلوا بإذن ربنا ماذا سيقول؟ خدوا بالكم من معاصي السر، خدوا بالكم من معاصي السر. وإن الوقوف بإذن ربنا مصيبة من المصائب الكبيرة جدا، وأنا معايا معاصي السر هعمل إيه؟ ماذا سأقول لربي؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعطيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا أقول يا ويحي، فماذا أقول يا ويحي، ماذا سأقول، أقول إيه؟ خلاص ضعت. فأنا النهاردة وقفنا مع أربع أصول مهمة جدا، أو ثلاث أصول مهمة جدا، ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة. كان الأصل الأول البيئة، غير بيئتك، بيئتك اللي دايما بتحطك في معاصي السر ابعد عنها. كان تاني حاجة التحصين، والتحصين ده يكون بالإيمان والإكثار من طاعة الله، ما تنسوش المروحة. الحاجة الثالثة كان التذكر، تذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، تذكر اطلاع الله عز وجل على الإنسان، تذكر الإنسان لوقوفه بين يدي الله عز وجل والله يقرره بذنوبه، تذكر الموت اللي هو قريب جدا منا. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا وإياكم من يستعملون القرآن فتعملوا أحسن. في نهاية هذه الحلقة توجه بخال الشكر أخونا محمد رجب جزاكم الله خيرا، أخونا علاء الدين جزاكم الله خيرا، أخونا محمد سعيد جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ورب ويفتح من ايديكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
أتدري من